سل عن فتواك بلا حرج وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شتى تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إخواني في الله، في كل مكان من أرض الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج الفتاوى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، اللهم أمين. إخواني، أسعد بتلقي اتصالاتكم عبر وسائل الاتصال التي سيظهرها لكم الإخوة الآن على شاشة الخليجية، لنجيب بإذن الله عز وجل على أسئلة المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الأول الذي ورد إلينا، واحدة من الفتيات تقول: تقدم لي شاب على خلق ودين، وصليت الاستخارة فرأيت في منامي شيئا أقلقني، فماذا أفعل؟ بنتنا الكريمة بتقول ان تقدم لها شاب متدين على خلق ودين، وانتم عارفين الاسلام علمنا، او النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الاستخارة في كل شيء. الاستخارة اي ان يترك الانسان او ان يفوض الانسان امره لله عز وجل ليختار الله له، والله سبحانه وتعالى لا يختار للعبد الا الخير. والصحابة رضوان الله عليهم قالوا: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة في كل شيء، يعني نحن نستخير في كل أمورنا. فالأخت الكريمة بعدما تقدم لها هذا الشاب صلت الاستخارة عملا بنصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد الاستخارة رأت رؤيا أزعجتها أو أقلقتها، فماذا تفعل؟ هل تمضي وتتم موضوع الزواج، أم توقف القضية خوفا من هذه الرؤية التي رأتها؟ في الحقيقة الربط بين الاستخارة وبين الرؤية ليس عليه دليل شرعي صحيح، إن لازم كل اللي يصلي استخارة يشوف رؤية، أبدا، ليس دليلا وليس ثابتا، إنما هي واحدة من الاحتمالات. لو الإنسان صلى استخارة ممكن يكون أحد الاحتمالات الواردة بعد الاستخارة أن يرى رؤية، لكن في أمور تانية. إيه هي؟ لو الإنسان صلى استخارة على أمر ما فوجد في قلبه انشراحا أو انقباضا، يعني هو بعد ما صلى الاستخارة حس إن هو فرحان كده، إني قلبه منشرح، إن الموضوع أدخل عليه سعادة معينة، قد يكون هذا الانشراح وهذه السعادة وهذا الشعور بالفرحة والغبطة هو نتيجة للاستخارة، بمعنى امضي وتوكل على الله فالأمر خير. أو يشعر بانقباض في الصدر، ضيق، يشعر أن الموضوع صعب جدا عليه وسبب له ضيقا وحزنا وألما، وفي شعور كده يعني لا يستطيع أن يفارقه هذا الشعور، يكون هذا الأمر من الأدلة على أن الأمر ليس فيه خير، ينبغي أن ينصرف عنه. وإحنا بنقول في دعاء الاستخارة: فاصرفه عني واصرفني عنه، يعني إذا كان فيه شر أو ليست فيه فائدة أو مصلحة للإنسان بنقول: فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما شئت، ثم ردني به وارض عني يا رب العالمين. أحد الاحتمالات الأخرى وهو أقوى الاحتمالات الثلاث، يعني الرؤية واحد من الاحتمالات لكن ليست هي الوحيدة، والانشراح أو الانقباض في الصدر أحد العلامات، لكن عندنا أمر ثالث وهو أهمها وربما هو الشيء العملي الأفضل، وهو أن تجد تيسيرا في الأمر أو تعسيرا فيه، يعني تجد أن الأمر ميسر. واحد صلى استخارة عشان يتزوج من فلانة، فتجد الأمر ميسر، لما ذهب إلى أهلها وجد الأهل يرحبون، ووجد الناس يزكون، ووجد الأمور ميسرة، وربنا سبحانه وتعالى يسر له في المهر فرزقه من حيث لا يحتسب. يكون هذا التيسير أحد العلامات على أن هذه الاستخارة تسوقك إلى إتمام الأمر، أو العكس يجد تعسيرا. يعني لو واحد صلى استخارة على موضوع الزواج، لما يذهب لا يجد الأمور ميسرة، ولما يذهب يعني يعمل موعدا لا يوفق في الموعد، ولما يقابل أباها يؤجله إلى أجل بعيد، يعني ولو اتفقوا على الأمور يجد أن هناك تعسير في موضوع الاتفاقات والشروط. قد يكون هذا هو البرهان على أن الله عز وجل يريد أن يصرفك عن هذا الأمر. فأنا أقول للأخت الكريمة التي صلت الاستخارة ورأت في منامها رؤيا أزعجتها أو أقلقتها، لا تعتبري هذا دليلا وحيدا، يعني لا توقف الأمر بسبب الرؤية، إنما انتظري وانظري كيف سيمضي الأمر ما دام الإنسان على خلق وعلى دين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا وجدت الأمر ميسرا والأخ بدأ يتجاوب والوالد رحب به، ولما طلبوا منه طلبات معينة كان في استطاعته أن ينفذها، والشقة عنده موجودة والأمور ميسرة، إن شاء الله قد يكون هذا هو الاختيار الرباني لك في هذا الأمر. فلا تحكمي على الأمر من خلال الرؤية وحدها، وإنما انظري في بقية الأمور الأخرى. انظري إلى قلبك أنت، هل وجدت في القلب نوعا من الانشراح والفرحة لما بيجي عندكم في البيت؟ بتحس أن أنت سعيدة وفرحانة، ويعني ولا العكس لما بيجي بتبقى يعني كأنك لا تريدين أن يعني تنظري إليه ولا أن ينظر إليك؟ فعايزين ناخذ القضية برمتها أو من جميع زواياها، وأسأل الله عز وجل أن يختار لك ولأبنائنا ولبناتنا ولأبناء المسلمين جميعا كل خير يا رب العالمين، آمين. وهذا أحد الإخوة، واحدة من الأخوات تقول: حلف علي زوجي بالطلاق، لا أذهب إلى أهلي، فماذا أفعل؟ وهل أنا قاطعة للرحم؟ طبعا أنا أوجه رجاء دائم، يعني ربما لا تخلو حلقة من الحلقات ونحن نوجه هذا الرجاء للشباب وللرجال: لا تحلفوا بالطلاق، أو لا نريد أن نسمع كلمة الطلاق في بيوت المسلمين، لما لها من خطورة شديدة جدا جدا جدا، تعرض البيوت للخطر، تعرض البيوت للخطر، فكلمة تخرج وبعد ذلك الإنسان يندم، وأحيانا تكون الطلقة هذه هي الطلقة الثالثة، وكم من الناس يأتي إلينا وهو يبكي ويصرخ ويشعر بنوع من الندم، ولكن ندم لا فائدة فيه، ليس من ورائه جدوى على الإطلاق، لأن هي الطلقة الثالثة وخرجت وجاء يندم ويبكي ويقول: ماذا أفعل؟ ما كانش قصدي، ما كنت أريد. أنا أوجه نصيحة للرجال وخاصة للشباب: أبعدوا كلمة الطلاق ولفظة الطلاق عن ألسنتكم، لا كلمة ولا هزار ولا مزاح ولا حلف ولا يمين ولا في البيع والشراء أبدا، ابعدوا هذه الكلمة تماما، وخاصة في قطع الرحم. واحد يحلف على زوجته بالطلاق، ألا تذهب لأهلها؟ ليه؟ ده احنا الإسلام بيدعونا إلى صلة الأرحام، وينبغي على الرجل أن يعين زوجته على صلة أهلها وصلة رحمها، مش يمنعها، يعينها. يعني اليوم اللي هي رايحة فيه يذهب معها ويوصلها، ويعني يشعرها يعني أنه إلى جانبها وإلى جوارها، يعني دعما معنويا وإن استطاع دعما ماديا، حتى يساعد زوجته على صلة الأرحام. وأنا أريد أن أقول لك: المرأة التي تصل رحمها وتحرص على صلة الأرحام هي امرأة تحفظ لك العشرة وتحفظ لك الود وتنجح لك الأسرة وتربي لك الأبناء، لأنها امرأة زي ما نقول احنا عندنا في مصر أصيلة، ما زالت ترتبط بأهلها وتحرص على مودتهم وعلى صلتهم، ينبغي أن نساعدها. احنا بالعكس احنا نخاف من المرأة التي تقطع الأرحام. انت تقول لها روحي لأبوك تقول لك مش عايز أشوفه، روحي لأخوك تقول لك لا دعاه بيني وبينه مشاكل بسبب الأرض والمواريث ولا أريد أن أراه. دي اللي بنخاف منها. ليه؟ لأن المرأة التي تقطع يعني صلتها بأبيها وصلتها بإخوتها وصلتها بأمها، فليس من الصعب عليها ولا من العسير أن تقطع صلتها بزوجها وبأهل زوجها. إنما المرأة الوصالة لأهلها ورحمها فيها خير، ينبغي على زوجها أن يعينها على هذا الأمر. طيب أخونا الكريم حلف عليها بالطلاق ألا تذهب لزوجها، فماذا تفعل؟ أولا أنت ما عندكيش فعل مباشر لحد ما نرجع للزوج، لابد أن نرجع إليه نسأله ماذا كنت تريد بهذا الحلف. هل تريد أن تمنع زوجتك من صلة أهلها وصلة رحمها، أم أن الأمر خرج بسبب مشكلة معينة في البيت أو بسبب خلاف معين في الأسرة وكان هذا نوع من أنواع رد الفعل منك؟ يعني مثلا طلب الرجل من زوجته شيئا وحصل خلاف وكذا وكذا، وهي في وسط الزحمة وسط المشكلة قالت له وأنا مثلا هروح لأبي مثلا أو أذهب لأهلي، فحلف بالطلاق في هذه الأزمة. يبقى احنا لا نأخذ على كلامه الآن لأنه جاء الأمر في ظروف غضب، في حالة غضب، فانتظري عليه حضرتك لحد ما يهدأ ويستجمع عقله وأعصابه ونختار يوما آخر بعد فترة زمنية معينة وحضرتك بتسألين. الآن لسه عند كلامك إن أنا ما روحش لأهلي ولا أصل رحمي، أكيد إذا كان إنسان محترم ومتدين هيقول لك لا دي كانت لها ظروف معينة ويعني حالة خاصة وأنا كنت زعلان جدا منك وربنا سبحانه وتعالى لا يعيد يعني الغضب ولا الشر ولا الإساءة بيننا، اذهبي إن شئتي. طيب لو كان هذا هو قوله، نعمل إيه في يمين الطلاق؟ نقول هذا الطلاق ليس يمينا أو ليس طلاقا واقعا، إنما هو مجرد يمين، زي ما يكون حلف بالله وبعد ذلك إذا سمح لها أن تذهب إلى أهلها تذهب، وأخونا يكفر عن هذه اليمين إما بصيام 3 أيام وإما بإطعام 10 مساكين. طيب لو كان الزوج يحلف بالطلاق فعلا يريد الطلاق، في واحد عنده مع زوجته مشكلة معينة، خلافات كثيرة جدا ويعني لا تسمع الكلام ودائما في يعني جدال ودائما في حوار ودائما في نقاش ولا يأمرها بأمر إلا ردت عليه 20 رد من الردود. في زوجات بعض كده، في بعض النساء كده، هناك بعض النساء على هذا الحال، إذا قال لها فعلي تقول له ليه وإمتى وإزاي وإنت ما تعملش ليه، وإذا قال لها روحي طب أروح ليه، ما أنت ما قلتليش امبارح، طب ما تروحيش، طب إزاي ما روحش، دايما كده. وهذه نوعية متعبة جدا، المرأة المجادلة التي تجادل دائما أمر زوجها امرأة متعبة. أحيانا يبحث الرجل لنفسه عن فرصة للخلاص ولكن يحملها المسؤولية، هو مش عايز يطلق طلاق مباشر عشان هيجد لوم من أهله ولوم من الأقارب ولوم من الجيران ولوم من الأصحاب ولوم من كذا ومن كذا، فهو عايز يطلق لكن يحملها السبب، فيحلف عليها بالطلاق ألا تفعل كذا، ألا تفعل كذا، ألا تذهب لأهلها، ألا تذهب لأختها، إلى غير ذلك، وهو يريد الطلاق فعلا، بمعنى أنها لو خرجت في نيته أن تطلق، بس الناس لما يتكلموا يسألوه ليه طلقت زوجتك، يقول لهم لا ده أنا حلفت عليها إن هي ما تخرجش من البيت وهي يعني استعملت العناد معايا وذهبت إلى أهلها، فالناس يروح يلوموها هي بدل ما يلوموه هو. لو كان الزوج يحلف بهذه الصورة وأنه فعلا ينوي أن الزوجة لو خالفته فيما حلف عليه أنها تكون طالقا يقع الطلاق. لو حضرتك رحتي لبيت أهلك يقع الطلاق، لو رحت للمكان اللي انت محظورة منه يقع الطلاق، فعايزين نتأكد قبل أن تقدم عليه. وأنا أنصح طبعا أي أخت مسلمة، أي زوجة صالحة، لو أن زوجها منعها بدون حلف أصلا، لو قال لها لا تذهبي لأبيك مثلا، لا تذهبي لأختك مثلا، في نفس اللحظة التي طلب منها هذا الطلب لا ينبغي أن تناقش في نفس اللحظة، إنما تقول له حاضر اللي تؤمر به وأنا سأطيعك لله عز وجل ولا يهمك ولا روح لهم وإنت هم عند مثلا. هذا الكلام يؤنب فيه الضمير بخلاف العناد، لما تقول له هروح فيعلو صوته والرجل يريد أن يعيش رجلا في البيت، لا يريد أن يعيش طرطورا في البيت، يريد أن يعيش رجلا، أن يمارس القوامة التي أعطاها له الإسلام. فلو قالت له لا هروح، لا ما تروحيش، لا هروح، لا ما تروحيش، وإلى غير، إنما لو قلت له حاضر اللي تؤمر به حضرتك، مش رايح ولا أخرج من البيت، مش لأهلي، لأي مكان، لو أنت عايزني حتى ما أدخلش الحمام حفظكم الله مش هدخل الحمام، لو عايزني ما كلش مش هاكل. هذا الكلام، هذا الرد، وأنا أحسبه ردا موفقا، يؤنب فيه الضمير، يعيده مرة أخرى إلى توازنه العقلي وإلى توازنه الإيماني، فيقول لا يعني أنا مش قصدي كده، وأنت بس أنت اللي زعلتيني، بس النهاردة بس ما تروحيش. يبقى احنا حلينا المشكلة. أنا أريد من الزوجة الصالحة أن تعين زوجها على قيادة البيت قيادة رشيدة وقيادة صالحة، وتنتظر بعد يومين ثلاثة أربعة في حالة طيبة، في حالة هدوء، يعني عملت له طبخة جيدة في البيت مثلا وكان سعيدا، تغتنم الفرصة هذه وتقول له أنا كان نفسي أروح لأهلي بس خايفة عشان الحلفان اللي أنت حلفته، أنا مش عايز أخلفك. هتجديه يعود مرة أخرى ويقول لك لا اذهبي، لأنها كانت لها ظروف معينة وأمور خاصة. أحد الإخوة يسأل يقول مات أبي في حياة جدي، وأخبرني أعمامي عند موت جدي أنه لا يوجد لنا ميراث، بل كان جدي هو الذي يرث في أبي، فما حكم الشرع في ذلك؟ نعم، الأخ الكريم بيقول إن والده توفي قبل جده، يعني احنا بنقوله مات الرجل في حياة أبيه اللي بيحكي لنا الآن الحفيد، يعني احنا في عندنا ثلاثة الآن، الحفيد والأب والجد، أو الجد والابن وابن الابن، ابن الابن الآن هو اللي بيتكلم، هو صاحب السؤال، يقول أبوه مات اللي هو الوسطاني هذا في حياة أبيه اللي هو الجد، وأعمامه لما جلسوا يتكلموا معه في الميراث قالوا فلان يأخذ وفلان يأخذ وفلان يأخذ، وانت يا ابن أخونا ما تاخدش ليه؟ لأن أباك مات أولا وكان جدك هو الذي يرث في أبيك. أخونا بيسأل بقى عن حكم الشرع في إيه؟ هو أعمامك أصابوا وأخطأوا، أعمامك هؤلاء أصابوا في جانب وأخطأوا في جانب آخر، اللي أصابوا فيه أن الجد يرث فعلا في ابنه حينما مات، لما والدك توفي الله يرحمه ويرحم أبي وأمي وجميع المسلمين، فعلا كان الجد له في الميراث الذي تركه ابنه هذا، لكن الجد ما خدش ليه؟ ما احنا مش عارفين ما الذي منع الجد أن يأخذ، يمكن هو ترك هذا، يمكن الابن أصلا ده لم يترك شيئا، أو ترك شيئا قليلا والجد يعني قال يعني أنا لا أريد شيئا، يعني سأتركه لأحفادي وهم أولى مثلا، الله أعلم. لكن الذي أخطأ فيه أعمامك أنهم أرادوا حرمانك أنت وإخوتك من الميراث في جدكم، وميراثكم في الجد ثابت، لكم ميراث في الجد. إيه الميراث في الجد؟ اللي هو ما يعرف عندنا بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة لو أن ابنا مات في حياة أبيه، لو أن ابنا مات في حياة أبيه، فأبناء هذا الابن يرثون في جدهم عند موته، يرثون في جدهم عند موته، ما هو نصيبهم؟ يأخذون نصيب أبيهم كما لو كان حيا، يعني أبوهم لو كان موجود كان هياخد كام من جدهم؟ 10,000 جنيه؟ ياخدوا هم 10,000 جنيه. لو كان أبوهم حي كان هياخد من جدهم أو من جدهم 100,000 جنيه، الأولاد ياخدوا 100,000 جنيه. لو كان جدهم هيورث 1,000,000، الأولاد ياخدوا 1,000,000. يأخذون نصيب أبيهم كاملا إلا، خلي بالكم بقى ما بعد إلا دي، يأخذون نصيب الأب كاملا إلا إذا كان نصيبه أكثر من الثلث. لو أكثر من الثلث ما ياخدوش إلا التلت بس، لو نصيب أبوهم نعتبر كأن أبوهم حي، إحنا مش هنعتبره كأنه مات، بنقسم الميراث الآن كأن أباهم على قيد الحياة. ونشوف لو إحنا بنقسم الميراث وأبوهم حي بياخد نصيبه الآن، يا ترى نصيب أبيهم هذا تلت فأقل؟ لو كان كده الأولاد ياخدوه كامل، ياخدوا التلت وأقل من التلت وأقل من التلت وأقل من التلت لحد ما يبقى الميراث ده ربع جنيه، ياخدوه كامل. طيب لو كان أبوهم لو هو حي سيرث في أبيه أكثر من الثلث، هياخد النصف مثلا، يبقى الأولاد لا ما ياخدوش بقى النصف الآن، الأولاد ما ياخدوش النصف. خلينا أشرح لكم الأمر بصورة عملية يمكن تسهل القصة شوي. لو في جد ترك ولدين اثنين بس، جد ترك ولدين اثنين بس ما عندوش غيرهم، حتى أمه مش موجودة، فواحد من الاثنين مات قبل أبيه هذا، قبل هذا الجد مات وعنده أولاد، لما نيجي نقسم هنعمل ايه؟ هنقول لو كان هذا الابن لو كان حيا هياخد النصف وأخوه النصف، لأن هو الجد ترك اثنين بس، هياخد النصف وأخوه يأخذ النصف. فهل يا ترى نعطي النصف كامل لأبناء الابن؟ لا، ياخدوا التلت بس والباقي يأخذه عمهم، يبقى هم لهم التلت وعمهم له التلتين. طيب لو كان الجد هذا ترك ثلاثة أبناء وترك زوجة وترك كذا وترك كذا مثلا، لما نيجي نقسم الآن الميراث وكان أبوهم ميت مش هياخد التلت، ده هياخد أقل من التلت، يبقى أولاده يأخذون من جدهم نفس النصيب الذي كان سيأخذه أبوهم كاملا، لأنه أقل من إيه؟ من الثلث. ده معروف عندنا بإيه؟ اسمه الوصية الواجبة. يعني في بعض الأعمام فعلا يريدون أن يمنعوا أولاد أخيهم من الميراث بحجة أن أباهم مات قبل الجد. أبدا، ليس لهم هذا، أبوكم له في الميراث، أبوكم يرث حتى لو كان قد مات قبل الجد، يرث بالوصية الواجبة، والقانون المصري في قوانين المواريث أقر هذه الوصية الواجبة ويعمل به الآن. يعني هتأخذ حضرتك بالشرع وتأخذه كذلك بالقانون، بالناحية الشرعية تأخذ، ولو الأعمام حاربوا وامتنعوا عن التنفيذ تذهب حضرتك لأحد المحامين ويرفع لك قضية، والقانون يحكم لأبناء الابن الذين مات أبوهم في حياة جدهم بأن يأخذوا الميراث من جدهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا أحد الإخوة يسأل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لأن أبي يريد أن يأخذ مالي وراتبي، ودائما يقول لي أنت ومالك لأبيك، وأنا عندي زوجة وأولاد وأنا مسؤول عنهم، فماذا أفعل؟ نعم، أو طبعا ده بقى إيه من الفهم الخاطئ لحديث رسول الله، لما يجي أب بقى ولا يحسن فهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله. إحنا لما بنسمع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني اوعى تفتكروا إحنا بناخد لفظ الحديث وبس وانتهت القضية، نجري واحد ياخد لفظ الحديث ظاهر الحديث ويجري يكون عليه أحكام، لا 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 أبدا. ده احنا عندنا لما بيجينا حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أولا بنشوف المناسبة التي قيل فيها هذا الحديث، المناسبة مهمة جدا، زي ما عندنا في القرآن في حاجة اسمها أسباب النزول، في عندنا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المناسبة التي قيل فيها هذا الكلام، لماذا قال النبي هذا الكلام، المناسبة ايه، فهم المناسبة والظروف المحيطة بهذا القول تسهل علينا فهم النص واستنباط الأحكام الشرعية الصحيحة من هذا النص، دي رقم واحد. رقم اثنين احنا بننظر هل يا ترى هذا هو الحديث وحده في هذا الموضوع أم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مواضع أخرى وأماكن أخرى ومواطن أخرى أحاديث أخرى من أحاديثه عليه الصلاة والسلام متعلقة بهذا الأمر؟ لو كان ذكر فإحنا بنجمع كل الأحاديث اللي هي مرتبطة بهذا الموضوع ونشوف ده عايز إيه وده مودي فين وده جاي منين، لأن في أحاديث زي ما العلماء في الحديث علمونا في أحاديث ظاهرها التعارض، شكلها كده من بره كأني بيعارض بعضها يعارض بعضها بعضا، وهي مش كده، إنما لما نجمع الحديثين ونشوف المناسبات ونشوف السبب إيه هنلاقي إن الحديث مش متعارضة ولا مختلفة، إنما ده بيتكلم في موضوع وده بيتكلم في موضوع. مثلا لما تشوف في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واحد يسأله عن مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا، أليس هو قطعة منك؟ وفي حديث آخر من مس ذكره فليتوضأ. لو إحنا حطينا الحديثين سنجد أن الأحاديث هذه ظاهرها التعارض، إنما لما إحنا نغوص في فهم الحديثين نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في حالة معينة وذكر هذا في حالة معينة، وعندنا إمكانية أن نوفق بين الحديثين ويؤخذ هذا لحالة وهذا لحالة. من مس ذكره فليتوضأ، يبقى لو مس بحالة شهوة فيها نوع من الاشتهاء يبقى يتوضأ. لا أليس هو بضعة منك، يبقى لو مسه بغير شهوة، واحد بعد الاغتسال بيلبس الهدوم بتاعتهم ومس يعني غير عامد ولم تتحرك عنده شهوة ولم يفكر فيها، يبقى هنا يصلح له هذا الحديث وهنا يصلح له هذا الحديث، وعندنا أمثلة ونماذج كثيرة جدا في هذا الباب. طيب لما يجي الأب كل ما ابنه يمسك 10 جنيه ياخدها منه، يمسك 10 جنيه ياخدها منه، يمسك 10 جنيه ياخدها منه، ياخد المرتب ياخده منه، أول ما يتكلم يقول له ايه يا ابني ايه أنت ومالك لأبيك، يبقى احنا كده بنحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يحتمله. هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أنت ومالك لأبيك أن يذهب الأبناء ويعملوا ويقدموا نتيجة عملهم أو ثمرة عملهم للأب وهم يضيعوا لا يأكلوا ولا يشربوا وزوجتهم لا يأكلون أو لا يأكلن ولا يشربن وأولادهم يتعروا، هو ده اللي هذا ما يريده رسول الله؟ أبدا، لا يمكن، أبدا لا يمكن أن يكون هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا الحديث سيق في حالة معينة. الأصل أن العلاقة بين الأبناء والآباء علاقة راقية. هو أنا هنتظر كابن هنتظر حتى يأتي إلي أبي ويطلب مني شيئا معينا؟ ليه؟ لماذا أنتظر أنا على أبي حتى يأتي إلي ويطلب مني؟ ألا أرى؟ ألا أنظر؟ ألا يوجد عندي إحساس ومشاعر؟ هل أحوج أبي ليطلب مني؟ هذا ليس من البر، ليس من البر أن يظل الابن ساكتا على أبيه وهو قادر على مساعدته حتى يذهب إليه الأب ويقول له يا ابني ساعدني، يا ابني اديني، يا ابني عاوني، أو الأم تقول له يا ابني ساعدني ما احناش قادرين على مصاريف الحياة. لو حضرتك كابن وأنا أخاطب الشباب الآن، لو ظللت ساكتا لا ترى ولا تشعر ولا تتابع أحوال الوالدين حتى تساعد من نفسك أنت من تلقاء نفسك، تفضل ساكت لحد ما أبوك يمد إيديه أو أمك تمد إيديها، يبقى هذا ليس من البر. دي البداية، دي النقطة الأولى في المسألة، أن الأبناء لا ينبغي لهم أن يتأخروا عن مساعدة الوالدين، بل دون أن يطلب الآباء ودون أن تطلب الأمهات ينبغي أن يكون الإنسان مقداما بذاته، يذهب خذ يا أبي وخذ يا أمي. أنتوا فاكرين الحديث اللي شرحناه، حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار وأغلق عليهم الغار وقالوا اعلموا أنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا ما أخلصتم لله فيه من عمل، فاكرين؟ واحد منهم قال إيه؟ واحد منهم قال معنى الحديث أنه أتى بالحليب وكان دائما يبدأ بأبيه وأمه قبل زوجته وأبنائه دائما، هذا هو الأصل. الأصل أن الابن عنده بر بآبائه وبر بأبيه وبر بأمه، فكل يوم يجيب الحليب وأبوه يشرب وأمه تشرب وبعدين يروح لولاده يوميا، تفضل يا والدي تفضل يا أمي، ويروح لولاده تفضل يا والدي يا والدتي، لحد ما مر من المرات رجع فوجد أباه نائما ووجد أمه نائمة، فما أراد أن يزعجهما، فضل شايل الحليب كده طول الليل مش عايز يبدأ بزوجته وأبنائه، ولا يريد أن يزعج أباه فيوقظه من النوم، فظل يحمل الحليب بين يديه طيلة الليل لحد ما استيقظ أبوه واستيقظت أمه، فقدم لهما حتى شرب وشبع، ثم ذهب إلى زوجته وأبنائه. كان ده سبب من الأسباب أن يفرج الله عز وجل عنهم الكربة، دي الأصل، ده الأصل، أن الابن عنده البر. البر ليس مجرد كلام، البر أفعال، البر تصرفات، البر مواقف. فالأصل أن الابن قام بالواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الابن قصر جدا، يستطيع أن يساعد أباه وقصر تقصيرا بالغا، حتى وصل الأب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو. هي دي حالة، دي هي دي حالة من الأبناء، إنك تفضل في عقوق لأبيك ومنع لأمك حتى يذهب أبوك أو تذهب أمك إلى أحد العلماء أو المشايخ أو الدعاة ويقول له ابني عقني، ده يبقى دي كارثة. دي الآن ده أنت تتشال في التابوت أحسن لك. آه والله، باطن الأرض أفضل لك من ظاهرها، لو فضلت تعق 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 حتى توصل أباك أو أمك أن يروح يشتكوا للناس، دي كارثة. هو ده اللي حصل. الرجل ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله إحنا محتاجين، ولا عندنا أكل ولا عندنا شرب، والدنيا صعبة، والحياة، والولد مبسوط وكويس ولا بأس عليه وما بيساعدناش. فكان الرد من النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون زاجرا ورادعا ومؤدبا ومفزعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الابن الذي قارب من مرحلة العقوق بل وصل إليها، يقول له أنت ومالك لأبيك. يبقى ده موضوع ثقة في حل مشكلة معينة. ما يجيش بقى الآباء وهو ربنا موسع عليه، بعض الآباء ربنا موسع عليهم مثلا، أو أمهات ربنا موسع عليها، في بعض الأمهات يعني مثلا لها ميراث معين وربنا موسع عليها ومش محتاجة، بس كده طبيعة فيها إن الابن لما يأخذ الراتب يجيبه ويحطه في حجرها، ده بيعمل لها يعني عملية كده انبهار، وبعدين تبص بقى لزوجة ابنها عايزة تقولها شفتي بقى هو أهو لسه أنا أمه، أنا اللي باخد منه كل حاجة، أنا اللي لا مش عايزين كده، نحن لا نريد هذا. فهذا شطط وهذا شطط، من هنا عقوق ومن هنا ظلم. لا ينبغي للآباء أن يتطلعوا إلى ما في أيدي أبنائهم إلا عند الضرورات والحاجات. لو الأب ربنا سبحانه وتعالى سترها معاه ومش محتاجه، شايف ابنه وحخص الولد يعني يكاد أن يبكي الآن، يقول لك وأنا عندي زوجة وعندي أولاد، يعني أنا ورايا بيت مسؤول من بيت، لما كل ما أجيب لي 1000 جنيه والدي يقول لي هاتهم، وبعدين أفضل بقى أنا مش عارف أمشي بيت إزاي. نحن نريد وسطية في فهم الإسلام، كما أننا ننكر على الأبناء العقوق والجحود وعدم النخوة وعدم المساعدة للوالدين، نحن كذلك ننكر على الآباء والأمهات الطمع والجشع فيما في أيدي أبنائهم، خاصة إن لم تكن عندكم حاجة. لو الأب بيطلب من ابنه علشان يشتري دواء ماشي، لو بيطلب منه علشان يكمل مصاريف البيت، الوالد يحتاج إلى 500 جنيه وما عندوش إلا 300 ماشي بياخد منه 200، إنما ما دام الله عز وجل قد أغنى الأبوين ووسع عليهما، فهل هو بس ظاهر الحديث هو اللي عجبكم الآن أنت ومالك لأبيك تروح تشتغل وتجيب لي؟ لا، هذا ليس من الفهم الصحيح لتوجيهات رسول الله ولا لإرشاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لحنا مع الأبناء في العقوق والمنع التام، احنا في عندنا بعض الأبناء أمهم يعني الأم تبكي، تشوف الأم كده تبكي يقول لك نفسي يجيب لي بس 50 جنيه مش عارف أعيش بهم، ولا 100 جنيه. ما دول أباء عايزين المعتقل، دول والله عايزين المعتقل، يعني عايزين يتحبسهم لما يوصل أمه لهذه المرحلة، أن تبكي أمه من أجل علبة دواء، من أجل يعني علاج معين، من أجل أن تأكل وتشرب، دي كارثة من الكوارث. وخلي بالكم الشرع يلزم الأبناء يلزم الأبناء بالنفقة إلزاما، يجب على الأبناء في هذه الحالة النفقة على الوالدين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت، أنا مش موظفة ولا حاجة، أنا ست بيت. هل يجوز إن أنا أدفع أطلع صدقة على روح والدتي المتوفية يعني من مال جوزي؟
ما انا لسه كنت هسأل حضرتك، الاموال منين؟ مصدر الاموال منين؟
من جوزي، شغل جوزي عادي.
يعني هو مديها لك هو برضا؟
لا، من مصروف البيت كده عادي يعني.
من مصروف يعني. البيت. تمام، ربنا يوسع عليك.
طيب، وفي سؤال تاني.
تفضلي. نعم.
انا ليا بنت من زوج تاني، ينفع ان انا اروح لها اخد زيارة بسيطة كده، اجيب لها حاجة كده من فلوسه؟
ربنا يوسع عليك. حاضر حاضر، ساجيبك على الامرين ان شاء الله. طبعا الأخت الكريمة هي لا تعمل، ويبدو يعني زي ما بيقولوا عندنا في مصر، والإيد قصيرة والعين بصيرة، ما عندهاش يعني، لا يوجد عندها دخل، وعندها رغبة أن تقوم بالود لوالديها والمساعدة لابنتها التي هي من زوج آخر، ولكنها لا تملك. هي سؤالها الآن، هل يجوز لها أن تدخر شيئا من مصروف البيت الذي يعطيها إياه زوجها، فتجامل والديها وتجامل ابنتها عندما تذهب لزيارتها؟ والجواب يا أختي الكريمة، من غير علمه لا. الشيء الوحيد اللي المرأة تاخد فيه من غير علم زوجها، إن تاخد لمصلحة بيتها وأولادها منه. يعني الزوج بخيل شحيح، وفي مصروفات كتيرة جدا لما تقول له هنعملها بيتأزم ويتعصب، فهي بتاخد من هنا تحط هنا، تاخد من الاكل تحط في اللبس، تاخد من اللبس تحط مش عارف في اللعب للاولاد. هذا كله جائز بعلمه وبغير علمه، كما اذن النبي عليه الصلاه والسلام لهند زوج ابي سفيان ان تاخذ من مال زوجها ما يكفيها وما يكفي عيالها. انما خارج هذا النطاق لابد ان يستاذن، لابد ان يعلم. وانا شايف من نبره حضرتك ان انت انسانه محترمه، والإنسان المحترم زوجها إن شاء الله يكون محترما لو بالكلمة الطيبة. وانت رايحة البيت والدك، بتروحي لهم مرة في الأسبوعين، مرة في الشهر، وقلت له يعني يا أبو فلان ربنا يوسع عليك، أنا رايحة لوالدي الآن، ويعني نفسي أخذ حاجة كده. أنا متصور الناس الكرماء، وإحنا بحاجة للكرماء دول، بحاجة لأهل النبل، بحاجة لأهل القيم، بحاجة لأهل الوفاء، ألا يدخل زوجته على أبيها وأمها مكسورة، مكسورة الجناحين، يقول لها لا خدي اشتري اللي انت عايزاه وادخلي وانت كده. لان المرأة بتفرح حينما تدخل على اهلها وهي تبني. ونفس الكلام على ابنتك، ده القرآن بيسميها الربيبة، وربائبكم. الربيبة كأن زوج الام هو اللي رباها. فلو قلت له انا رايح اسلم على بنتي النهاردة وربنا يوسع عليك، نفسي اخد معايا كيلو فاكهة، ولا اخد معايا يعني حتة قماشة للبنت. انا متصور ان الانسان المحترم الذي يعاشر زوجته معاشرة طيبة وهي تعاشره المعاشرة الطيبة، لا شك أنه إن شاء الله من خلال العشرة الطيبة والمعاملة الكريمة لن يبخل عليها، بل سيحترمها، بخلاف ما لو سمع أن الأمر ده بيتعمل من وراء. هل نجي نفسنا دخلنا في مشاكل وخلافات، وبعدين الشيطان يكبرها بقى، أنت حضرتك تودي كيلو فاكهة بسبعة ثمانية جنيه لبنتك، وحد يقول له فيفتكر بقى أن أنت بقى ده أنت كل يوم، علشان كده انا بدور اشوف الاموال راحت فين، والموضوع يكبر وهو صغير جدا ويعظم وهو قليل جدا. انما لو اخذ باذنه وعلمه ان شاء الله اراه انه سيوافق ويبارك. واسال الله عز وجل ان يبارك في المسلمين جميعا، وان يؤلف بين قلوبنا، وان يجعلنا دائما متراحمين متعاونين، نوصي الابناء بالاباء، ونوصي الآباء بالأبناء، ونوصي المسلمين يعني أن يتعاونوا، يتعاون بعضهم مع بعض والجيران، حتى نكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ومعي آخر اتصال. السلام عليكم. آخر اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
تفضلي.
لو سمحت أنا عايزة أشكو بنت من أمي.
تشكو من أمك ليه؟
أنا مش عارفة يعني أعمل إيه معاها عشان أكون برة إليها.
ليه عايزة إيه؟ والدتك عايزة إيه منك يعني؟ ألو، معنا الأخت الكريمة ولا ذهب الاتصال؟ فاصل الاتصال. معلش يعني أنا شايف ده معاد حضرتك، ومع ذلك سأوصيك بأمك خيرا إن شاء الله، ولعلنا في اللقاءات القادمة، وهي كثيرة إن شاء الله على قناة الخليجية في ثوبها الجديد ويعني ظهورها الجديد، وإحنا بنبارك مرة تانية لأخينا الدكتور سعيد حساسين هذه النقلة الطيبة والنوعية، وبنتمنى أن نراها كده تحلق في سماء الفضائيات بكل ما يفيد المسلمين والمصريين يعني في دينهم وأخلاقهم اقتصاديا وطبيا وعلميا. ألتقيكم قريبا إن شاء الله على هذه الشاشة الكريمة المباركة، فحتى نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سل عن فتواك.